يا رب سلم أهلها واحمي المواطن والمنازل واحفظ بلاد المسلمين عن الميامن والشمائل يا رب صن أعلامهم.
ذكر المؤرخ ابن كثير في أحداث سنة 1770 أن النصيرية انقلبوا على المسلمين بسبب طاعتهم لضال منهم ادعى أنه المهدي، وحملوا على مدينة جبلة قرب اللاذقية، فدخلوها وقتلوا خلقا من أهلها، وخرجوا منها يقولون لا إله إلا علي، وسبوا الشيخين، وصاح أهل البلد وإسلاما وسلطانا وأميرا، فلم يكن لهم يومئذ ناصر ولا منجد، وأمر أصحابه بخراب المساجد واتخاذها خمارات، وكانوا يقولون لمن أسروه من المسلمين قل لا إله إلا علي واسجد لإلهك المهدي الذي يحيي ويميت حتى يحقن دمك. انتهى كلامه رحمه الله. وما أشبه الليلة بالبارحة، ها هم يفعلون بأهل الشام ما فعله أجدادهم قبل 7 قرون.
قل لا إله إلا بشار الأسد.
لا إله إلا بشار الأسد.
قل لا إله إلا
بشار الأسد.
أرفع بلاك.
يا رب إجابنا، يا رب إجابنا، يا رب إجابنا، يا رب إجابنا،
يا رب إجابنا،
يا رب إجابنا، يا رب إجابنا، يا رب إجابنا، يا رب إجابنا.
قل لا إله إلا بشار ولا حيوان.
لا إله إلا الله رسول الله محمد.
مروا لها الحيوان مروا.
لك مين ربك ولا حيوان؟ لك مين ربك ولا حيوان؟ مين ربك؟ مين ربك؟ الكلب لا الكلب ربك لا
أوجعيني يا جراحي أوجعيني لا تراعيني بكائي وأهيني أوجعيني يا جراحي أوجعيني لا تراعيني بكائي وأهيني أوجعيني واغربي في كل قطر بقليل أو قليل أو سليم أوجعيني إنني يرمى مقاري غافل ما زلت لم يعرف جبيني أوجعيني لم أعد أحتك إني بت أهواك إذا ما تهتويني إمنعي طيري من التحليق هاتي كلما عندك من جور السنين وأري عيني أصناف المآسي كرر المشهد واستبكي عيوني مسقي قلبي بأنواع البلايا واجعل الهم رفيقي وقليلي قوعي طيري بما أوحيت حتى
وبرزت خيانتهم في مسير الصليبيين إلى الشرق الإسلامي لانتزاع بيت المقدس فيما عرف بالحملات الصليبية، ذلك أن أول مدينة وطئها الصليبيون كانت أنطاكيا، وكانت حصونها شاهقة وقلاعها صامدة وأهلها أشداء، وحاصرها الصليبيون 7 أشهر عجزوا عنها حتى تسرب اليأس إلى قلوبهم ونفدت مؤونتهم وجاع جندهم، وبدأ الفرار والتفلت والعصيان يظهر فيهم، حتى كان المنقذ لهم النصيريون في داخل أنطاكيا، إذ كان فيروز أحد زعماء النصيرية موكلا بحماية أحد الأبراج، فاتصل بالقائد الصليبي بوهيموند وفتح له البرج الذي كان يحرسه، فدخل الصليبيون أنطاكيا وأبادوا أهلها، ثم ساروا إلى بيت المقدس فاحتلوا. واستمر الوجود الصليبي في بلاد الشام قريبا من 200 سنة بسبب خيانة النصيريين في أنطاكيا وخيانة العبيديين في القدس. وفي تاريخ العلويين الذي كتبه أحد النصيريين استعرض فيه جملة من أفعالهم بالمسلمين وخيانتهم لهم، وسوغ خيانتهم بأنهم طائفة قليلة ضعيفة. وذكر في تاريخه أن القائد التتري تيمور لينك كان نصيريا، ولذا تحالف معه النصيريون ضد المسلمين، وأنه أتى بجيوش جرارة في الثلث الأول من القرن التاسع بعد أكثر من 200 سنة على الغزو التتري الأول المشهور. فاستولى تيمور لينك على بغداد وحلب والشام، وكان مشايخ النصيرية يبشرونه بالفتوح وإبادة المسلمين ويحرضونه على ذلك. وكان أمير حلب نصيريا قد راسل تيمور لينك خفية واتفق معه على أن يدهم حلب ويبيد أهلها. وذكر المؤرخ النصيري أن ألوفا من أهل حلب أبيدوا، وهرب بقيتهم من بطش التتار، ولم يسلم إلا النصيريون لأنهم كانوا عيونا للتتار وعونا لهم على المسلمين. حتى ذكر أنهم شكلوا من رؤوس أهل حلب تلالا، وأن القتل وهتك الأعراض وتعذيب الناس كان منحصرا في السنيين فقط. واتجه تيمور بعد انتهائه من حلب إلى الشام وهي دمشق، فجهز النصيريون 40 فتاة منهم، فاستقبلنه وهن يبكين وينحن ويلطمن وجوههن ويطلبن الثأر ويشدن الأناشيد المهيجة على الانتقام لآل البيت، زاعمات أنهن من آل البيت جيء بهن سبايا. يقول المؤرخ النصيري تعليقا على هذه الحادثة: فكان ذلك سببا في نزول أقدح المصائب التي لم يسمع بمثلها بأهل الشام. ويذكر المؤرخ النصيري أن الشام أفلت حضارتها بعد استيلاء تيمور عليها، واندثرت ثروتها وعدمت صناعتها، وأنه قضي على أكثر أهل السنة فيها، حتى جاء النصيريون من حلب فاشتروا دماء البقية من الشاميين بأحذية عتيقة على ما طلب تيمور، وكأنه اتفاق بينهم وبينه لإذلال البقية من أهل السنة. قال المؤرخ النصيري: ولم ينج من قتل تيمور في الشام إلا القليل، وأمر تيمور بقتل السنيين واستثناء النصيريين، حتى قتل بالخطأ أحد شيوخ النصيريين، فأمر تيمور جنوده بالكف عن قتل أهل الشام. واستباح تيمور دمشق 7 أيام وأباحها لجنوده، فكانوا يغتصبون النساء حتى في المساجد، وقيل إنه في كل دمشق لم يبق فتاة عذراء بعد الأيام 7. فتلك بعض أفعالهم التي سجلت في كتب التاريخ، ونقلها مؤرخ نصيري منهم لا يمكن اتهامه بالتحيز ضدهم. تاريخ يحكي آلام المسلمين من الباطنيين، ويفصح عن عذاب أهل الشام بأيدي النصيريين. تاريخ ينضح باللؤم والغدر والخيانة، ويقطر بالدم، ويبين مخزون الغل والحقد في قلوب الباطنية. فمن يقرأ التاريخ، ومن يعتبر بأحداثه، ومن من المسلمين يحذر أعداءه ويحذر منه. كان ذاك شيئا من تاريخ غدر النصيريين بالمسلمين في القديم. وأما في العصر الحديث، فبعد سقوط الدولة العثمانية واحتلال فرنسا للشام، انضم النصيريون إليه، وكانوا عيونا لهم على المسلمين، ورفعوا عريضة للمحتل الفرنسي جاء فيها: هل يجهل فرنسي اليوم أن حملات الصليبيين ما كان لها أن تنجح، وما كان لحصونها أن تبقى إلا في القسم الشمالي الشرقي من سوريا، أي في بلاد النصيرية؟ إننا أكثر الشعوب إخلاصا لفرنسا. وكافأهم الفرنسيون بدولة أقيمت لهم في 20ليات القرن 20، سميت الدولة العلوية، دامت 30 سنة. ولما انتصر المسلمون في الشام على الاستعمار وأثخنوه بالجراح وهم بالخروج، استمات النصيريون أن تبقى لهم دولتهم. لكن الاستعمار الغربي لما رأى كفاءتهم في الغدر والخيانة وإلحاق الأذى بالمسلمين، أراد أن يسلمهم الشام كلها، وهو ما لم يكن بحسبانهم. فهيأ الاستعمار ذلك، وتسلق النصيريون إلى حكم سوريا عبر سلم حزب البعث الاشتراكي العلماني. ف فلما تمكنوا ذاق المسلمون منهم في داخل سوريا أشد العذاب، وفي خارجها الغدر والخداع.
حافظ الأسد قال إنه رايح 75 يدافع عن المقاومة الفلسطينية، فضرب المقاومة الفلسطينية في تل الزعفران وأكل منها الشيوخ والنساء والأطفال. المقاومة الفلسطينية اللي راح يحميها حافظ الأسد بعدها بشوية قال لا، ده أنا رايح أحمي المسلمين، سرقوا المسلمين وضربوه، ده أنا هحمي المسيحيين، ضرب المسيحيين، ده أنا جاي أحمي التقدميين، راح قاتل كمال جنبلاط زعيم التقدميين.
وقبل 36 سنة من الآن، حين كانت الحرب الأهلية في لبنان على أشدها، ودحر الفلسطينيون وسنة لبنان الكتائبيين وأعوانهم من الموارد، تدخل الجيش السوري النصيري ليسحق سنة لبنان مع الفلسطينيين، وقتل من المسلمين 50,000. وبعدها بأشهر تآزر اليهود مع النصيريين والموارنة على الفلسطينيين في مخيم تل الزعتر، ودخله الموارنة بعد دكه بالمدافع النصيرية، فذبحوا الأطفال والشيوخ، وبقروا بطون الحوامل، وهتكوا أعراض الحرائر، فكانت حصيلة المذبحة 6,000، ودمر المخيم بأكمله. وكان تدخل النصيريين في لبنان انتهاكا لسيادته، لكن لأن المهمة كانت ذبح الفلسطينيين وأهل السنة في لبنان، سكت عنها العالم الحر، ورحب بها اليهود، مع أنهم يظهرون عداوتهم لما يسمى بدول التصدي. ووقتها قال زعيم اليهود رابين: إن إسرائيل لا تجد سببا يدعوها لمنع البعث السوري من التوغل في لبنان، فهذا الجيش يهاجم الفلسطينيين، وتدخلنا عندئذ سيكون بمثابة تقديم المساعدة للفلسطينيين، ويجب علينا ألا نزعج القوات السورية أثناء قتلها للفلسطينيين، فهي تقوم بمهمة لا تخفى نتائجها الحقة بالنسبة لنا. ومما نقله القادمون من بيروت آنذاك أن الأوغاد كانوا إذا اعتدوا على كرامة الأبكار من الفتيات تركوهن يعدن إلى أهلهن عاريات كيوم ولدتهن أمهاتهن. ووقتها طلب الفلسطينيون المحاصرون في لبنان فتوى من علماء المسلمين تبيح لهم أكل جثث الموتى بعد أن أكلوا القطط والكلاب وأطعموها أسرا. وبعد هذه المذبحة بخمس سنوات تقريبا، نفذ النصيريون مذبحة في سجن تدمر بخيرة شباب أهل السنة ممن يحملون الشهادات العليا، فأبادوهم جميعا في نصف ساعة، وكان عددهم زهاء 700 شاب. وفي صيف ذلك العام كان النصيريون يجوبون الشوارع فينزعون حجاب العفيفات بالقوة، حتى كتبت صحفية سويسرية رأت ذلك: إن عملية الاعتداء على المحجبات في سوريا هي إحدى الطرق التي يحارب بها الأسد الإسلام. ثم بعد عامين فقط كانت مذبحة حماه أبشع مذبحة في التاريخ المعاصر، إذ حوصرت بالمدرعات والدبابات، وقطعت عنها الكهرباء والمياه، ودكت دكا شديدا حتى أبيدت عشائر كاملة بالمئات، لم يبق منها فرد يحمل اسمها. ثم اقتحمها النصيريون فاغتصبوا النساء ونحروا الأطفال وأبادوا الرجال، فكان القتلى زهاء 40,000 نفس، واعتقل 15,000 من خيرة الشباب، أعدم جلهم بعد ذلك. مذابح في إثر مذابح، وعذاب مهين لقيه كرام أهل الشام خلال 40 سنة، فيا لله العظيم، ما أعظم نكبتهم، وما أفدح مصيبتهم، وما أشد خذلان المسلمين لهم. ومنذ أكثر من عام وأهل الشام يبادون، ويساق شبابهم إلى معتقلات التعذيب والإبادة، وتغتصب نساؤهم، ومنهن كثيرات حبليات، وصرخت إحداهن في المسلمين تقول: لا نريد أي معونة سوى حبوب منع الحمل، فأي عار لحق أمة محمد صلى الله عليه وسلم سيدون في هذه الحقبة من التاريخ بمداد العجز والخذلان، بمداد الذل والعار، بمداد الخزي والهوان، ولا نسألن يوم القيامة عنه. فاللهم خفف عنا الحساب وارفع عن إخواننا العذاب.
ربما معتصماه انطلقت من أفواه الصبايا اليتم، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. أمتي كم صنم مجدته، أمتي كم صنم مجدته، لم يكن يحمل طهر الصنم، لا يلام الذئب في عدوانه، إن يكن راعي عدو الغنم.